بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين عليهم السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في التقريب الثاني للدلالة الإطلاقية. التقريب الثاني بهذا البيان الذي يبينه المصنف رحمة الله عليه هو تقريب بنفس هذا البيان بحذافيره، هو تقريب له رحمه الله، لكن أصل هذا التقريب موجود في بعض كلماته. التقريب الثاني يعتمد على مقدمتين. في المقدمة الأولى، نتيجة هذه المقدمة الأولى أن الوجوب مركب من طلب زائدا قيد عدم، وهو عدم الترخيص في المخالفة، بينما الاستحباب مركب من طلب زائدا قيد وجودي، وهو الترخيص في المخالفة. هذه هي نتيجة المقدمة الأولى. المقدمة الأولى الوجوب مركب من طلب زائدا قيد عدم، الذي هو الجزء الثاني للوجوب، وهو عدم الترخيص في المخالفة في مقابل الاستحباب. المركب من طلب زائدا قيد وجود، اللي هو الجزء الثاني من حقيقة الاستحباب، وهو الترخيص في المخالفة. هذه نتيجة المقدمة الأولى، مر عليها بعد ذكر عدة نقاط. عندما انتهينا من المقدمة الأولى، الآن نطبق قاعدة الإطلاق، أصالة الإطلاق في المقدمة الثانية. إذن المقدمة الثانية هدفها تطبيق قاعدة الإطلاق وأصالة الإطلاق. أصالة الإطلاق التي نعرفها ونخبرها، أصالة الإطلاق هي أن يوجد كلام عند المولى ويدور أمر هذا الكلام بين وجود قيد فيه وعدم وجود قيد فيه. من حيث البيان والكلام لا يوجد قيد، لكن الشك في إرادة المولى ومراد المولى ونفس المولى، هناك يقع الشك. المولى أكثر ما قال أعتق رقبة، كفر بعتق رقبة. نحن نشك أن الرقبة التي وجب علينا عتقها، هل يشترط فيها الإيمان أم يكفي فيها عدم الإيمان حتى لو كانت الرقبة كافرة؟ كلام المولى غير مشتمل على القيد، لكن مراد المولى مشكوك. يحتمل أن هناك قيد في مراده، ويحتمل أن مراده خال عن القيد. تأتي أصالة الإطلاق وتقول لنا ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده ولم يذكر القيد، إذن هو لا يريده، فلا قيد في كلامه. هذا إذا نريد نفسر بعبارات أكثر، نفسر بهذه الطريقة: كل متكلم إذا كان جادا عاقلا حكيما، ظاهر حاله أن مراده لا يزيد على بيانه وكلامه، هناك تساوي في مراده وكلامه، فلا مراده أزيد من كلامه ولا كلامه أزيد أقل من مراده، تساوي بين المراد وبين الكلام. كل ما موجود في قلبي سوف أبينه لك بكلامي، هذا ظاهر حال كل متكلم، أنه في مقام بيان تمام مراده فلا يزيد مراده على كلامه. وفي المقام لما لم يكن في كلامه إشارة إلى وجود قيد الإيمان، أفهم من ذلك ببركة هذا الظهور، ظهور الحال، أنه في مقام بيان تمام مراده وأن مراده لا يزيد على كلامه. أفهم ببركة هذا الظهور الحالي أن مراده لا يوجد فيه قيد الإيمان، لأن وجود قيد الإيمان يخالف ظهور الحال، فإن وجود قيد الإيمان يعني أن مراد أزيد من كلامه، أن مراد يشتمل على قيد كلامه لا يشتمل عليه، فظهور الحال ينفي وجود مثل هذا القيد. هذا هو الإطلاق الذي نخبره ونعرفه، أكو قيد نحتمل وجوده، لكن وجود هذا القيد في المراد يعني وجود زيادة لم يذكرها في كلامه، فننفي هذه الزيادة ببركة ظهور الحال، الظهور الحال. لكن في مقامنا هذا التقريب الثاني يريد أن يطبق الإطلاق بطريقة جديدة، فإننا وردنا أمر قال صلي، هذا الأمر دار أمره، دار الحال فيه بين الوجوب والاستحباب، إما هو طلب أمر وجوبي وإما هو أمر استحباب، دار الأمر فيه بين هذا وذاك. حينئذ نريد أن نطبق الإطلاق لكي نثبت أن المولى في نفسه يريد الطلب الوجوبي دون الاستحباب. كيف نطبقه بهذه الطريقة؟ نقول الأمر كما يبني عليه أصحاب القول الثالث، الأمر موضوع لإفادة الطلب، الأمر في اللغة موضوع لإفادة الطلب، الأعم من الطلب الوجوبي والطلب الاستحباب. إذن الأمر فقط وفقط ماذا يفيد؟ فقط وفقط يفيد الطلب، الأمر لا يفيد إلا الطلب، أكثر من الطلب لا يوجد في المدلول اللفظي الوضعي للأمر مادة وصيغة. حينئذ أنا أجزم وأعلم أن هناك قيد موجود في قلب المولى، في قلب المتكلم، أجزم بذلك قطعا، يوجد قيد في قلبي، ولكن يدور أمر هذا القيد بين كونه هو القيد العدمي، عدم الترخيص، الجزء الثاني من الطلب الوجوبي هو عدم الترخيص، الجزء الثاني من الطلب الاستحبابي هو الترخيص، يدور أمر الجزء الثاني القيد الموجود في قلب المولى إلى جانب الطلب بين كونه قيدا عدميا وبين كونه قيدا وجوديا. ونحن نريد، ما زلت أتكلم في تطبيق الإطلاق، ونحن نريد أن نقول لو دار الأمر بين إرادة القيد العدمي وإرادة القيد الوجودي، إرادة الطلب الذي يكون قيده عدميا وإرادة الطلب الذي يكون قيده وجوديا، لو دار الأمر بينهما حينئذ الأصل هو القيد العدمي، الأصل هو القيد العدم. كيف نطبق هذا الإطلاق؟ كيف نطبق بهذه الطريقة؟ نقول الأمر الذي صدر وهو صلي، هذا صلي لا يفي إلا سواء كان مقصوده الوجوب المولى أو الاستحباب، سواء كان هو الطلب المقيد بالقيد العدمي أو الطلب المقيد بالقيد الوجوبي الوجودي. صلي لا يفيد إلا الطلب بس، وبس هو موضوع للطلب، فلا يفيدنا إلا الطلب، نفي الصلي. ولكننا نعلم لأن مراد المولى لا يخلو إما الوجوب وإما الاستحباب، نعلم أن هناك شيء آخر غير هذا الذي دل عليه لفظ الأمر، هناك قيد آخر دخيل قطعا في إرادته، هناك جزء ثاني للمدلول مو بس الطلب. لو كان المدلول، لو كان المراد للمولى هو الوجوب، إذن أكو طلب مع عدم ترخيص. لو كان المراد هو الاستحباب، إذن أكو طلب زائدا الترخيص. فإذا سأصل إلى نتيجة، وهي الجزم بزيادة المراد على البيان والكلام. راح أجزم هذا مو مثل الإيمان في الرقبة. الإيمان في الرقبة عندما نطبق الإطلاق عليها ماذا نستنتج؟ نستنتج أن ظاهر حال، بما أن ظاهر حاله أن مراده لا يزيد على كلامه، إذن بما أن كلامه خال من قيد الرقبة، إذن مراده خال من قيد الرقبة. أما في المقام أقطع بوجود أمر شيء آخر زائد في مراده، زائد على كلامه، على كلامه وبيانه، لم يذكر كلامه فقط يدل على الطلب، ولكن مراده فيه شيء آخر غير الطلب، لو هو القيد العدمي لو هو القيد الوجودي، وكلامه لا يشتمل على ذكر لا للقيد العدمي ولا للقيد الوجودي. إذن أقطع بوجود زيادة في مراده لم تبين في كلامه. لو كان ذلك الزائد هو القيد العدمي فقد خالف المولى ظاهر حاله بأنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، خالف هذا الظهور من الحال، ظهور الحال خالفه. بس هاي المخالفة في مرتبة ضعيفة، إنما شفع له في هذه المخالفة أن الشيء الزائد الآخر الموجود في المراد في قلبه قيد عدم، بينما لو كان الأمر الزائد في المراد ولم يبرزه في كلامه هو القيد الوجودي، فقد خالف المتكلم هذا الظهور الحالي، ظهور أنه في مقام بيان تمام مراده وأنه لا يوجد في مراده شيء زائد على كلامه، خالفه مخالفة واضحة فاضحة صريحة. العرف ما يقبل، إذا قيد وجودي لابد أن تتصدى لبيانه، لا يعقل أن يوجد قيد وجودي في مرادك ولا تذكره في كلامك، ليس لك ذلك، يعني لا يعقل وفق الموازين العرفية العقلائية، ليس لك ذلك، عندك شيء زائد وجودي، قيد وجودي زائد في مرادك زائد على كلامك، اذكره، لا نقبل أن لا تذكره أيها المتكلم، اذكره لنا. إذن لو كان المقصود، لو كان الشيء الزائد الموجود في مراده قيد وجودي، فالمخالفة لظهور الحال مخالفة واضحة شديدة. حينئذ نحن نعلم أن كلام أقل من مراده، وأن مراد يزيد على كلامه. نحن نعلم، يعني نحن نعلم أنه خالف ظهور حاله أنه في مقام بيان تمام مراده. نعلم هناك زيادة في مراده غير موجودة في كلامه. دار أمر هذه الزيادة بين كونها القيد العدمي والقيد الوجودي. لو كانت الزيادة هي القيد العدمي إذن المخالفة أخف، ولو كانت الزيادة هي القيد الوجودي إذن المخالفة أشد. حينئذ العرف يقول إذا دار الأمر بينهما فإننا نحمل كلام على، نحمل الزائد على ما تكون مخالفته أخاف وهو القيد العدمي. يعني العرف يقول لو كان الزائد على الطلب قيدا وجوديا إذن لما اقتصر على بيان الدال على الطلب، وإنما ذكر معه ما يدل على ذلك القيد الوجودي. يعني لأشار للاستحباب، لأشار إلى الترخيص. ولما لم يذكر إذن هو يريد القيد العدمي. هذا تطبيق جديد للإطلاق يا إخوة، تطبيق جديد للإطلاق. الفرق بين هذا التطبيق اللي الآن طبقناه على باب الوجوب لاستفادة الوجوب، وبين الإطلاق اللي طبقناه على قيد الإيمان في الرقبة، الفرق بينهما أنه في ذاك الباب، في ذاك المثال الأول، لم يكن المراد أزيد من الكلام، المراد يساوي الكلام، وهذا هو التطبيق المتعارف في باب الإطلاق. ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده، يعني أن المراد يساوي الكلام، هذا في مثال الرقبة والإيمان. بينما في محل كلامنا نقطع بأن المراد أكبر من الكلام، أزيد من الكلام، نقطع بذلك. حينئذ يدور أمره أن هذا الزائد، أن هذه الزيادة الموجودة في المراد ولا يشتمل عليها الكلام، يدور أمرها بين القيد العدمي والقيد الوجودي. تلاحظون يا إخوان، المدعى أن العرف يعتقد إذا دار الأمر بينهما ونعلم بوجود الزيادة إذن نقتصر على المقدار الأخف من المخالفة لظهور الحال، نقتصر على المقدار الأخف من المخالفة لظهور الحال. وهذا يعني أننا نلحق القيد العدمي، نلحق القيد العدمي يعني الزيادة التي نعلم بوجودها نلحقها بحالة عدم وجود زيادة، نلحقها بحالة عدم وجود زيادة. فالقيد العدمي كأنه لا قيد أصلا، هكذا عرف يتسامح كأنه في القيد العدمي، كأنه لا قيد. هنا نطبق هذا الإطلاق والنتيجة هي أننا نخرج بأصالة عرفية عقلائية، أنه كلما ورد الأمر فإنه يدل على الوجوب، مو بالوضع ولا بالحكمة ولا بدليل العقل بحكم العقل، وإنما بالإطلاق بهذا النحو من الإطلاق. وهذا الإطلاق يختلف عن الإطلاق الذي ذكره شيخنا العراقي، فإن الشيخ العراقي طبق الإطلاق على صيغة الأمر واستنتج الوجوب، لكن هذا الإطلاق لاحظ فيه الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة، طبق الإطلاق على صيغة الأمر وعلى مادة الأمر بلحاظ الإرادة الشديدة والضعيفة، بينما هذا التقريب الثاني طبق الإطلاق على صيغة الأمر وعلى مادة الأمر مو بلحاظ الإرادة الشديدة والضعيفة لنثبت الإرادة الشديدة، وإنما بلحاظ القيد الوجودي والقيد العدمي ونثبت من خلاله إرادة القيد العدمي. هذا هو التقريب الثاني. بل شيء
قال أيضا الوجوب هو طلب مع عدم الترخيص والاستحباب أيضا طلب مع الترخيص.
الميرزا رحمه الله الميرزا يقول أولا الأمر ليس موضوعا لإفادة الوجوب لا مادة ولا صيغة. وهذا المقدار يتفق الشيخ النائيني فيه مع أصحاب المسلك الثالث. هناك فرق بين المسلك الأول وهو القول بوضع المادة والصيغة للوجوب، وبين المسلك الثاني والثالث. اثنيناتهن المسلك الثاني والثالث يلتزمان بأنه غير موضوع للوجوب. اثنيناتهن يلتزمان غير موضوع للوجوب. الفرق بين الشيخ الميرزا رحمه الله وبين القائل بالإطلاق في أي واحدة من هذه التقريبات، الفرق هو أن الشيخ الميرزا يقول أن دلالة الأمر مادة أو هيئة على الوجوب ليست دلالة لفظية وإنما دلالة عقلية بحكم العقل، بينما أصحاب المسلك الثالث كلهم يعتقدون أن دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب دلالة لفظية مو عقلية، دلالة لفظية، وبالتالي مو عقولنا حكمت بالوجوب كما ذهب إليه الميرزا رحمه الله. الميرزا لا يعتقد بوجوب شرعي مولوي موجود في اللوح المحفوظ، لا أبدا. المولى وجد مصلحة شديدة فطلب، وجد مصلحة خفيفة فطلب، العقل يأتي يقول هل يوجد ترخيص أو لا يوجد؟ لا يوجد، ألزمك بالاتباع والامتثال. يوجد ترخيص، لا ألزمك بالاتباع والامتثال. ماكو شيء مجعول في اللوح المحفوظ اسمه وجوب أبدا، وإنما العقل يلزم العبد، فالوجوب وجوب عقلي. هذا المقدار هم يقبل به الميرزا رحمه الله. طبعا هذا المقدار يظهر من عبائر تقرير الفوائد. في عبائر السيد الخوي تفصيلها ما موجود، في عبائر الشيخ الكاظمي فصله. الميرزا يجعل الوجوب مستفادا في مرحلة حكم العقل، العقل هو الذي يلزم الاتباع، يلزم المكلف بالاتباع. تلاحظون هذا حكم العقل، تلاحظون. فإذا هذا عند الميرزا رحمه الله القيد العدمي ليس جزءا من الوجوب. القيد العدمي ليس جزءا من الوجوب. حقيقة الوجوب عند الميرزا ليست مركبة من طلب زائدا عدم الترخيص كما يذهب إليه صاحب المسلك الثالث، تلاحظون كيف. بينما صاحب المسلك الثالث يقول لا، الوجوب حقيقة مركبة من أمرين، طلب زائدا عدم الترخيص، هذا قيد موجود في حقيقة الطلب، هذا جزء لحقيقة الطلب وما هي، عفوا، لحقيقة الوجوب وما هي الوجوب، تلاحظون كيف. وبالتالي الشيخ الميرزا إشكال على هذا التقريب الآن اللي خلصنا من عنده، إشكال على المقدمة الأولى، مو مقدمتين. إحنا قلنا المقدمة الأولى ذكرنا فيها أن الوجوب وطلب زائدا عدم الترخيص. الميرزا إشكال على هذا التقريب أن الوجوب حقيقة بسيطة والاستحباب حقيقة بسيطة مو مركبة، فضرب الميرزا هذا التقريب في مقدمته الأولى، بينما راح نشوف أن المصنف رحمه الله يضرب هذا التقريب في مقدمته الثانية. طبعا الفرق بين المصنف وبين من سعى أن يذكر مثل هذا التقريب، الفرق هو أن من يريد أن يذكر من القدماء من قبل المصنف يذكر هذا التقريب قبل المصنف، يذكر من الطلب زائدا المنع عن الترك، زائدا المنع عن الترك أو النهي عن الترك، هكذا يقربونه. المصنف ما يقبل هذا المعنى من التقريب. هذه المقدمة الأولى بينها بنحو آخر غير هذا المعنى. قال قدس سره. ثانيها، ثانيها يعني المقدمة، عفوا التقريب الثاني، وهو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجوب ليس عبارة، هاي المقدمة الأولى راح يثبت المصنف من خلالها، يهيئ الأرضية من خلالها لتطبيق الإطلاق في المقدمة الثانية، راح يبين لنا حقيقة الوجوب. الوجوب ليس عبارة، هاي النقطة الأولى، ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل. لماذا؟ لأن ذلك يعني طلب الفعل ثابت في المستحبات أيضا. إذن هناك شيء آخر بالإضافة إلى طلب الفعل يميز الوجوب عن الاستحباب، فلا بد من فرض عناية زائدة بها، يعني بتلك العناية يكون الطلب وجوبا. وهذا الذي يفرق بين هنا لا بد أن نفرق بين الاستحباب، بين الطلب الوجوبي والطلب الاستحباب. يعني إحنا نحتاج أن نفرق بين الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي مو في مرحلة البيان، وإنما في مرحلة الثبوت يم الباري عز وجل. خب النقطة الثانية، وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل. أحسنت
الشيخ المظفر. لا الشيخ المظفر نمشي، الشيخ المظفر يؤمن بمبنى الشيخ النائيني رحمه الله أن الدلالة دلالة عقلية، لكن البيان كيف يكون بالدلالة العقلية إذا إجاني الأمر وماكو يا ترخيص، ماكو يا ترخيص حينئذ بل هكذا. فالدلالة عند الشيخ رحمه الله دلالة عقلية. نعم حقيقة الوجوب مركبة لو لا، هذا أمر آخر طبعا، هذا بحث لابد أن يبحث في أن حقيقة الوجوب مركبة أو بسيطة، هذا بحث صاحب الكفاية رحمه الله، والأعلام هم عادة يبحثون هذا البحث في مباحث الضد، في مباحث الضد العام. وليست هذه العناية الزائدة عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك إلى طلب الفعل، لأن النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات أيضا، أي مكروهات. إذا كان أكو طلب متعلق بالفعل وهناك منع ونهي عن الترك أيضا، هذا مثال صلاة الليل. صلاة الليل مستحب فعلها لأن الأمر لأن الطلب تعلق بها، وهناك نهي تعلق بها، هذا النهي منع عن الترك، فصلاة الليل مستحبة ومكروه تركها. فإذن هذه مو واجبة، إذن هناك زيادة، هناك عناية موجودة في الوجوب ليست هي. إحنا حتى إذا نلقى مورد مثال واحد نقضي يضطر المتكلم أن يبدل كلامه، فهنا لقينا مورد، كم مورد عندنا يوجد مستحبات يكون تركها مكروها، إذن هي مو واجبة. إذن ما هي هذه الزيادة والعناية الزائدة؟ وإنما هي العناية الزائدة عدم ورود الترخيص في الترك، هذا طلب الفعل زائدا عدم الترخيص في الترك، لأن هذا الأمر العدمي عدم ورود الترخيص هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات، إذ ورد الترخيص في الترك. والمكروهات، باب المكروهات، لأنه في باب المكروهات هناك نهي ومنع عن الترك، بينما في باب الواجبات ورد لم يرد لدينا الترخيص في الترك. ونتيجة ذلك، هاي النقطة الرابعة،
أن المميز للوجوب أمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، فيكون مركبا من أمر وجودي وهو طلب الفعل، وأمر عدمي وهو عدم الترخيص في الفعل في الترك. والمميز للاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص في الترك، فيكون مركبا من أمرين وجوديين طلب الفعل زائدا الترخيص في الترك. هاي النقطة الرابعة هي النتيجة المطلوبة من المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نطبق قانون الإطلاق. المقدمة الثانية، أولا كلما كان إنه نقطة الأولى، كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة يعني ذات الطبيعة ويتردد أمرها، مشتركة ذات الطبيعة طبيعة الطلب في مقام، ويتردد أمرها بين حقيقتين الوجوب والاستحباب، المميز لأحداهما بين حقيقتين، ويكون المميز لإحداهما أمر عدمي والمميز للأخرى أمر وجودي، تعين بالإطلاق الحمل على الأول، الحمل على الأول، الحمل على إرادة الحقيقة التي يكون مميزها أمرا عدميا، لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي، أسهل مؤونة من الأمر الوجودي. هذا صحيح أو مو صحيح؟ الأمر العدمي هل هو ثقيل مثل الأمر الوجودي؟ لا، العرف يشوفه أقل منه مثابة. الأمر العدمي أقل ثقلا وعناية من الأمر الوجودي، وبالتالي قد يجعله المتكلم العرف، قد يجعله العرف بمثابة عدم القيد. هو قيد عدمي لكن العرف قد يجعله بمثابة عدم القيد أصلا. فإذا
عدم القيد ما يعتبر أمر وجودي؟
لا، هذا اصلا شوفوا، هذا عدم القيد اصلا، هذا هو التطبيق الصحيح والمتعارف والجاري ضمن القواعد في باب الاطلاق. هذا التطبيق عدم القيد، هذا هو المنسجم مع الركيزه الاساسيه، الاصل الاساسي والركن الاساسي للاطلاق. الركن الاساسي وهذا الظهور الحالي أنه في مقام بيان تمام مراده، يعني أن مراده لا يزيد على كلامه، هذا هو المنسجم. هذا المثال، مثال الإيمان، قيد الإيمان، الشك في قيد الإيمان في الرقبة، هذا هو المنسجم مع هذه القاعدة، مع قاعدة الإطلاق، مع الأساس المبتني عليه هذه القاعدة. أما إذا، لأنه أصلا ماكو قيد، يدور الأمر بين وجود قيد الإيمان في قلبه وبين عدم وجود قيد الإيمان في قلبه، ولما كان ظاهر حاله أن مراده لا يزيد شيئا على كلامه، إذن ظاهر حاله أن قيد الإيمان غير موجود في مراده، لأن قيد الإيمان ما موجود في كلامه. هذا هو المنسجم، هذا هو المنسجم مع القاعدة تماما. أما القيد العدمي يعني جزء موجود ملحوظ، قيد ملحوظ، هذا القيد أصلا هو وجود موجود في النفس، وجود بوجود في النفس، فليس عدم، تلاحظون كيف؟ ليس عدم، وبالتالي هذه زيادة موجودة في قلبي زادت على مقدار كلامي لا يشير إليها ولا يدل عليها. فإذا ظهور الحال في أن مرادي مساو لكلامي قد انخدش، تلاحظون كيف؟ وهذا هو الفرق بينهما. قال: فإذا كان المقصود هاي النقطة الأولى خلصت. كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة ويتردد أمرها بين حقيقتين، المميز لإحداهما أمر عدمي والمميز للأخرى أمر وجودي، تعين ببركة الإطلاق الحمل على الأول المميز العدمي، لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي،
فإذا كان المقصود، هاي النقطة الثانية، هذه النقطة الثانية تعليل للنقطة الأولى. فإذا كان المقصود المراد الموجود في قلب المتكلم تلك الحقيقة التي مايزها الأمر الوجودي، ما يتميز بالأمر الوجودي، مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي، هسه احنا ما راح نطبق بعد ما مطبقين على الأمر، لكن إذا طبقنا على الأمر النتيجة ما هي؟ فإذا كان المقصود الوجوب، عفوا الاستحباب الذي يتميز، يعني الطلب الاستحبابي الذي يتميز بالأمر الوجودي، من هو؟ الترخيص في الترك، مع أنه لم يذكر في كلامه هذا القيد الوجودي وهو الترخيص في الترك، فهذا خرق عرفي واضح فاضح لظهور حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام المراد بكلامه، وأن مراده لا يزيد على كلامه. هذا إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي. وأما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي فهو ليس خرقا لهذا الظهور، يا ظهور أنه في مقام بيان تمام مراده وأن مراده لا يزيد على كلامه بتلك المثابة عرفا، ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا، خرق خرق، لأنه في النتيجة خرق ذلك الظهور، هناك شيء وقيد في مراده ولم يشر إليه في كلامه، لا يدل عليه بيانه، إذن مراده أزيد من بيانه، فهو خرق لكنه خرق خفيف ليس بتلك المثابة، ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا، لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا كأنه عند العرف، كأنه عند العرف لا يزيد على الحيثية المشتركة. في مقامنا الحيثية المشتركة من هي؟ الطلب، لا يزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام، والحيثية المشتركة الكلام واف بها، فكأن القيد العدمي والأمر العدمي ليس شيئا غريبا هكذا العرف يراه، ليس شيئا زائدا على الحيثية المشتركة، وبالتالي الحيثية المشتركة لها ما يشير إليها، هذا كافي، كأنه هذا تسامحا، تسامحا العرف يقبل بذلك، تسامحا ينزل القيد العدمي، ينزله على عدم وجود القيد. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة تطبيق للإطلاق على، تطبيق لفكرة الإطلاق من النقطة الأولى والثانية على موردنا. بلي شيخ. لا لا، أنتم قاعد تلاحظون تجعلون الوجوب أمرا بسيطا كما صنعه الميرزا رحمه الله، في حين هذا التقريب المقدمة الأولى من خلالها سلمنا أن الوجوب مركب، حقيقة مركبة من جزئين، أول الجزئين هو الطلب والجزء الثاني، أحسنتم، هذا هو أمر عدمي، يعني عدم الترخيص، هذا قيد، هذا جزء، إما جزء إما الشرط ملحوظ بنحو الشرط زين. بالنتيجة أنت لما تجعل لابد، لما توجب، لما تطلب بنحو الوجوب، لابد عندك طلب زائدا، زائدا إما الجزء الثاني هو أن تلحظ عدم الترخيص، أو أن طلبك لكي يدل، لكي يكون طلب وجوبي مشروط بأن تلحظ عدم الترخيص، تلاحظون كيف؟ فلازم هذا ندخله، عدم الترخيص هذا ندخله جزء أو نجعله شرط، تلاحظون كيف؟ لابد من ذلك. ولذلك الميرزا قلت لكم سوى، قال الوجوب ليس مركبا، الوجوب بسيط وانتهى الموضوع، الوجوب بسيط. ومقتضى النقطة الثالثة هاتين المقدمتين في مقامنا تعين الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة، لكن هذا تطبيق مختلف للتطبيق المتعارف، وهذا التطبيق، هذا التطبيق شبيه بتطبيق السيد الخوي رحمه الله الذي جعل الإطلاق دائما الإطلاق في مقابل التقييد. التقييد لحاض القيد عند السيد الخوي، الإطلاق لحاض عدم القيد. فدائما السيد الخوي رحمه الله يجعل الإطلاق، يجعل الإطلاق بمثابة التطبيق الثاني دائما عند السيد الخوي. الإطلاق يطبقه بهذا النحو الثاني دائما. هناك مقدار نحن نعلم بوجوده، موجود في مراده، لو هو لحاظ عدم القيد، لو هو لحاظ القيد، دائما الموجود في نفسه واحد من ذني الأمرين دائما، ومراده ليس مساو لكلامه، كلامه لا يكشف عن الأمرين، لكن لو كان مراده لحاظ عدم القيد فهو أهون في المخالفة من لحاظ القيد نفسه. ويرد عليه الميرزا أشكل على أي مقدمة؟ الأولى قال الوجوب حقيقة بسيطة. المصنف رحمه الله صار بناء المهم هو الإشكال على المقدمة الثانية. لنبحث حقيقة الوجوب وأنها بسيطة أو مركبة، الآن هذا نعيف. المهم هو المقدمة الثانية، لنا الحق أن نطبق الإطلاق بهذه الطريقة على مقامنا أو لا. كأن المصنف قدس سره. النقطة الأولى والثانية، النقطة الثانية، كلامنا في النقطة الثانية، كأن السيد الشهيد رحمه الله يقبلها في بعض الموارد ولا يقبلها في بعض الموارد، وبالتالي في النقطة الثالثة مقامنا هل هو من الموارد التي نقبل بها الإطلاق لو لا من الموارد التي لا نقبل بها الإطلاق. كيف؟ في النقطة الثانية في المقدمة الثانية ماذا قال؟ النقطة الأولى سوى أن قلت الثانية هي تعليل في الحقيقة. المهم النقطة الأولى والثانية اتفقتا على أن أنه قد يكون الأمر الزائد القيد الموجود في قلب المتكلم والذي لم يتكفل الكلام ببيانه قد يكون عدميا وقد يكون وجوديا. إذا كان عدمي العرف يقول ما يخالف على عيني للذكرى ما يخالف، كأنه نفس الحيثية المشتركة. نعم لو كان أمرا وجوديا فإن المتكلم ملزم بذكره في كلامه. فإذا المقدمة الأولى والثانية سوتنا كبرى أن الأمر العدمي يمكن للمتكلم أن يغفله في كلامه حتى لو موجود في قلبه في جوانحه موجود، لكن يمكن للعرف أن يجيز وأن يأذن للمتكلم أن لا يذكره بكلامه، لأنه ليس عناية زائدة مهمة. الأمر الوجودي عناية زائدة، هذا هو الذي نخرج به من المقدمة الأولى والثانية. ولكن في الحقيقة الأمر ليس كذلك، مو كل أمر عدمي بهذه المثابة. قد يوجد قيد عدمي في مراد المتكلم ولكن العرف لا يجده عناية، لا يجده خال من العناية الزائدة، بل يجده عناية زائدة. ولو كان هو الموجود في قلبه لكان المتكلم مجبر على ذكره رعاية لظهور حاله في أن مراده مساو لكلامه. لو كان هذا القيد العدمي الذي يمثل عناية زائدة موجود في قلبه إذن لابد له أن يذكر، لأن عدم ذكره يخالف ظاهر حاله بأن مراده مساو لكلامه، ولا يعذره الناس على ذلك، لا يعذره على ذلك العرف.
فإذا وجدنا قيدا عدميا بهذه المثابة عناية زائدة نسلم له. فإذا الكلام أنه عناية زائدة أو ليس عناية زائدة، سيدنا اعطينا مثال، قال مثال مقامنا، فإذا إحنا صار المثال في مقامنا بعد ما نقدر نطبق الإطلاق فيه. المثال في مقامنا، مقامنا من هذا القبيل، بناء على أننا لو سلمنا أن حقيقة الوجوب مركبة من طلب ومن قيد عدمي، في هذه الحالة، في هذه الحالة القيد أو قل ذلك الأمر الزائد الموجود في كلام المولى زائد على مفهوم الطلب، ذلك الأمر الزائد هو أمر عدمي، ولكن هل هو خال عن العناية الزائدة؟ الجواب لا، الجواب ليس الأمر كذلك، عناية زائدة، هذا عناية زائدة، هذا القيد العدمي عدم الترخيص، هذه عناية زائدة، عناية زائدة، لا أنها عناية ليست زائدة. عندك دليل سيدنا؟ قال بلي عندي دليل، وهو لو كان عدم الترخيص والقيد العدمي ليس عناية زائدة عند العرف، إذن العرف سوف يجعل الوجوب والاستحباب من مورد الأقل والأكثر، سوف يجعله من موارد الأقل والأكثر، فإن الاستحباب يشتمل على شيئين، طلب زائدا الترخيص، الوجوب يشتمل على شيء واحد وهو الطلب، ولا يوجد إلى جانبه ترخيص. لو كان هذا القيد لا يمثل عناية زائدة ولا يكون وجود هذا القيد ملحوظا ومتوجها إليه بصورة مهمة استقلالية، إذن لوجد العرف أن الوجوب يمثل الأقل من حيث الماهية بلحاظ الأكثر بالنسبة إلى الأكثر بالنسبة إلى الاستحباب الذي يمثل الأكثر. الوجوب بس طلب، هيك لحظة بس طلب، لأن القيد الزائد لا يزيد على الحيثية المشتركة بشيء، فهو طلب، بينما الاستحباب طلب زائدا عدم الترخيص، عفوا زائدا الترخيص.
محتمل
أن العرف لا يرى أنه من الأقل، سيدنا بيش يرى؟ قال يرى أنهما متباينان، وجوب شيء والاستحباب شيء آخر، الطلب في الوجوب شيء والطلب في الاستحباب شيء آخر. لماذا هذا التباين؟ لأن العرف يرى أن القيد الموجود كجزء ثاني في باب الوجوب له وجود في النفس غير وجود الحيثية المشتركة وهي الطلب، وأن القيد الثاني الجزء الثاني الموجود في الاستحباب أيضا هو شيء آخر وقيد آخر غير الحيثية المشتركة التي هي الطلب، حيثية مشتركة نعم نسلم، ولكن الزيادة ملحوظة وحاضرة، ولذلك العرف يرى أن الطلب في باب الاستحباب مباين للطلب في باب الوجوب ومختلف عنه. إذن هذا الأمر العدمي وجوده ليس كأنه عدم وجود، لا تقولون كأكو تسامح، العرف لا يتسامح في المقام، العرف يتسامح مع نظرية السيد الخوئي رحمه الله. نظرية السيد الخوئي بلي ممكن لو فسر الإطلاق بأنه لحاظ عدم القيد، إطلاق الرقبة يعني لحاظ عدم قيد الإيمان، هناك العرف يتسامح، ذاك قيد عدمي العرف يتسامح فيه فيرى كأنه نفس الحيثية المشتركة لا وجود له، بينما في مثل مقامنا في باب الوجوب العرف يرى أنه حيثية، أن الوجوب يتميز بما إذن تجعل هذه الحيثية المشتركة مختلفة تماما عن حيثية الاستحباب. هذا هو رد المصنف. إذا كان هذا القيد العدمي عناية زائدة، إذن مقامنا مو داخل تحت القيد العدمي الذي لا يمثل عناية زائدة، وبالتالي الإطلاق لا يجري في المقام. قال: ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية، أي مقدمة المقدمة اللي طبقنا فيها الإطلاق، مقدمة ثانية، المقدمة الأولى لأن نسلم بها، مشكلتنا مع المقدمة الثانية، هل أن فإنه راح يوضح فكيف نمنع من إطلاقها وعدم شمولها لمقامنا. فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا، بعض القيود العدمية والأمور العدمية هي أمر زائد على الحيثية المشتركة، ولهذا دليلك سيدنا قال دليل مثالك، قال مثال المقام، دليلك سيدنا دليل المقام، ولهذا لا يرى، ولهذا لأجله ليس كل أمر عدمي لا يمثل أمرا زائدا، بل هناك بعض الأمور العدمية عناية زائدة تلحظ تحضر بنفسها في الذهن، ولهذا لا يرى في المقام أن النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب هي نسبة الأقل والأكثر، بل النسبة بين الوجوب والاستحباب هي النسبة بين مفهومين متباينين. فلا حينئذ إذا هذا القيد العدمي عناية زائدة، عناية زائدة حاضرة في قلبه، إذن لا بد من له أن يبينها، فلا موجب لتعيين أحدهما، هاي النتيجة بالإطلاق، يعني راح يصير عندي إجمال، راح يصير عندي إجمال. فإذا لا التقريب الأول صحيح، لا التقريب الثاني صحيح، بناء على التقريب الثاني أكو إجمال عندي، ما عندي تعيين للإطلاق لأحدهما، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.